إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن لقاءنا في هذه الليلة عما هو معلن، وهو اتقاء محبطات العمل. ولا شك أن المرء العاقل فضلا عن المؤمن حريص أشد الحرص على ما يبطل عمله. وهذه المبطلات للأعمال على قسمين، منها ما هو مبطل لسائر العمل، ومنها ما هو مبطل لذلك العمل فقط. وما يبطل سائر العمل هي من جنس أحكام الردة التي يذكرها أهل العلم في كتب الفقه في أحكام المرتد. وهذه الأشياء لا شك أن الواجب على كل مكلف أن يتقيها، لأن الخلق إنما خلقوا لعبادة الله عز وجل، وعبادة الله جل وعلا لا تتحقق إلا بفعل المأمور وترك المحظور. والكفر بغير ما أنزل الله وبغير ما يكون لغير الله أمر متحتم، كما أن الواجب الإيمان بما أوجبه الله عز وجل لنفسه وخصه به أمر متحتم، فكذلك الكفر بما يعارض حق الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فهذه المحبطات للأعمال كما قلت لكم أنها على قسمين، منها ما هو محبط لكل العمل، ونذكر منها جملة كما سنذكر إن شاء الله جملة من أنواع المحبطات للعمل ذاته، ولا يتعدى أمرها لغيرها. فالمحبطات للعمل ككل: الموت على الكفر، نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية، فإن الموت على الكفر محبط للعمل، وهذا ممن لم يدن بدين الإسلام. فمن دان بغير دين الإسلام بأي ملة فقد مات كافرا. وقد قال الله عز وجل: فمن يرتد منكم عن دينه ويمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. السبب أنه مات على الكفر. فعلى الإنسان أن يحرص غاية الحرص على الموت على الإسلام. ولذلك كان من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، لأنه حقق حق الله عز وجل بهذه الكلمة العظيمة، ونفى عن نفسه ما يكون كفرا محبطا عن العمل. فإذا على الإنسان أن يحرص غاية الحرص على أن يموت على الإسلام. فالموت على الإسلام من أعظم نعم الله عز وجل على العبد، ربما لا يشعر بها بعض الناس ممن نشأ في بيئة إسلامية وولد في الإسلام وتربى على تعاليم الإسلام، لكن يشعر بهذه النعمة من أنقذه الله عز وجل ربما في آخر أنفاسه من الكفر ودخل الإسلام. فالموت على الإسلام نعمة عظيمة، كما أن الموت على الكفر من أعظم مصائب ابن آدم، لأنها سبب لحبط عمله الذي لا يجد عند الله عز وجل فيه حسنة واحدة تشفع له. ولذلك الله عز وجل حتى نهى أحب خلقه إليه محمد صلى الله عليه وسلم أن يشفع لأحد من الكافرين ولو كان المشفوع أمه أو أبه، بل عمه الذي ناصره لما أكثر طلب الشفاعة له نهاه الله عز وجل عن ذلك، قال لأن الله عز وجل قال قولا يمضيه على خلقه ولا يبدل لديه القول سبحانه ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. وما كان للنبي والذين آمنوا معه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالموت على الكفر محبط للعمل كما قال الله عز وجل فمن يرتد منكم عن دينه ويمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. هذا من أعظم الأسباب المحبطة للعمل التي يجب على الإنسان أن يتقيها. الثاني مما يحبط العمل الشرك، يعني الشرك في حال حياة الإنسان. الأول في حال إيش؟ أن يختم له بالكفر والموت عليه. الثاني أن يكون في هذه الدنيا مشركا، فالشرك لا يكون معه عمل لأن جميع العمل الذي معه سيحبط. طيب ربما يقول قائل ولو عمل حسنة ولو عمل معروفا، نقول ولو عمل هذا لأن هذه الحسنات سيطعم بها في الدنيا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن الشرك محبط للعمل قوله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والله جل وعلا حينما ذكر الأنبياء في ثلاث آيات متواليات جملة 18 نبي، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. قال الله عز وجل بعدها ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. بعدها إيش قال؟ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا الذين هم صفوة الخلق لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا الشرك محبط للعمل، لأن الشرك أن تجعل مع الله ندا وهو خلقك. قال عبد الله بن مسعود يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الشرك محبط للعمل، لكن الشرك يا أخوان ليس صورة واحدة كما يعتقده البعض أو يفهمه البعض. الشرك صور كثيرة وأساليب متنوعة، ولذلك ينبغي للإنسان أن يبتعد عن الشرك ويبتعد عن إيش؟ ذرائعه وأسبابه المفضية إليه. لأن بعض الناس يعتقد أن الشرك أن تجعل أمامك صنم وتسجد وتركع له، نقول لا، هذه صورة من صور الشرك وليس حصرا للشرك في هذه الصورة. من الشرك دعاء غير الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. من الشرك الذبح لغير الله، لأن الذبح عبودية فصلي لربك وانحر. من الشرك أن تجعل غوثك بغير الله، فمن استغاث بغير الله فقد أشرك في الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله. من الشرك أن تستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وطلب العون من الغائب الذي لا يقدر، هذا من الشرك. من الشرك النذر لغير الله من الشرك قصد أصحاب القبور والتقرب إليهم بأنواع القرب، من الشرك اعتقاد أن أهل القبور لهم شيء من التصرف في الكون في جلب نفع أو دفع مضرة، فهذه كلها صور من الشرك الذي يحبط العمل. فعلى الإنسان أن يكون على حذر من الشرك ومن سائر صوره، لأن بعض الناس يعتقد أن الشرك أن تجعل صنم تسجد له وتركع له فقط. نقول لا، الشرك مفهومه أوسع وصوره أوسع وذرائعه ينبغي أن يحتاط منها الإنسان. فمن كان حالفا فليحلف بالله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. لا تحلف بالآباء ولا تحلفوا بالأبناء ولا تحلفوا بالشرف ولا تحلف بالنبي ولا تحلف بأي شيء. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، لأن الإنسان لا يحلف إلا بما هو معظم عنده، ولا شيء معظم إلا الله جل وعلا. فهذا كذلك من محبطات العمل التي يجب على الإنسان أن يتقيها ليسلم بذلك بعمله الذي يتقرب به إلى الله عز وجل. كذلك من محبطات العمل الكلي النفاق، النفاق الاعتقادي. قال الله عز وجل فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم. هذا محل الشاهد، أن الله عز وجل أحبط أعمالهم بهذا النفاق. والنفاق كالزندقة، إظهار ما بخلاف ما تبطن، إظهار الإيمان وإبطان الكفر، نسأل الله العافية. فهم يتربصون بأهل الإيمان الدوائر. فهذا كذلك مما يجب على الإنسان أن يبتعد عليه، أي أن يبتعد منه. لأن النفاق على قسمين، نفاق اعتقاد وهذا هو الكفر والمحبط للعمل، ونفاق عمل وهذاك الذي يعد ويخلف، والذي إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر. وهذا لا يبلغ إحباط العمل، لكن إيش فيه خصلة من خصال النفاق كما قال صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، وذكر الأربعة التي ذكرت لكم. كذلك مما يحبط العمل ويجب على كل مكلف أن يتقيه التكذيب بآيات الله ولقاء الآخرة. فإن تكذيب آيات الله سواء آيات الله الكونية أو الشرعية محبط للعمل. قال الله عز وجل والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك حبطت أعمالهم. فإذن التكذيب بآيات الله محبط للعمل. أي آيات الله؟ نقول الآيات الشرعية والآيات الكونية. ما هي الآيات الشرعية؟ نقول الآيات الشرعية الأوامر النواهي، كل ما أمرك الله عز وجل به التكذيب به فإنه كفر. ولو قل، نقول ولو قل، لو يجي واحد يكذب بالسواك يقول السواك هذا كذب، اللي يقول لك والله أنه مطهرة للفم مرضاه للرب، عود تسوك فيه ويتسبب في هذا السبب، نقول هذا تكذيب. كذلك الذي يكذب بآيات الله بما أحله الله أو حرمه الله عز وجل، كالذي يأتي إلى شيء مما أحله الله عز وجل ويكذب به أو يستهزئ به، الشيء الفلاني يكرهه يقول أعوذ بالله، هذا اللي حل هذا ما عنده سالفة، هذا نسأل الله العافية نوع التكذيب بآيات الله. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فإذن التكذيب بآيات الله يشمل آياته الشرعية وآياته الكونية. آياته الشرعية ولو قلت، ليس فقط بعض الناس يعتقد إيش آياته الشرعية فقط الأوامر، نقول لا، الأوامر والنواهي وحتى المستحبات إذا كذب بها الإنسان فإنه داخل في تكذيب آيات الله التي سبب لإحباط العمل. آيات الله الكونية مثل مخلوقاته، يكذب بأن السماوات هذه خلقت أعظم خلق، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ يقول لا، فيه أشياء أعظم منها. هذا تكذيب بآية الله الكونية، أو التكذيب بآية الله الكونية كأن يكذب بأن الله لم يخلق كذا، لم يخلق مثلا يعني أفعال العباد. الله عز وجل خلق الذوات وخلق الأفعال، فالتكذيب بأن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد هو تكذيب بآيات الله. كذلك التكذيب بلقاء الله، فمن كذب لقاء الله فقد حبط عمله. فعلى الإنسان أن يتقي الله ويحفظ حدود الله عز وجل، لأن التكذيب بلقاء الله تكذيب بجزاء الله، تكذيب بوعد الله، تكذيب بيوم القيامة، تكذيب بالحساب، تكذيب بعذاب القبر أو نعيمه، لأن أول منازل القيامة هو القبر، من مات فقد قامت قيامته. كذلك مما يجب اتقاءه من محبطات العمل كراهة ما أنزل الله، فإن من كره ما أنزل الله، بعض الناس ربما لا يبلغ فيه حد التكذيب لكن إيش في قلبه كراهة لبعض التشريعات، نقول هذا محبط للعمل. قال الله عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. من الناس من يكره بعض التشريعات، نقول اتق الله، هذا حبط، هذا إحباط لعملك وهذا كفر لك، فعليك أن تتق الله ولا تكره شيء ما تعمله، لا تكره. بعض الناس ربما إنه ما يعمل يعني مبتلى بشيء من الذنوب، نقول لا يجرك هذا إلى أن تكره ما أنزل الله. ابتليت بمعصية، ابتليت بفتور، ابتليت بشيء مما لا تستطيع عمله، لا تكره ما أنزل الله. فمن ابتلي مثلا بشرب شيء حرمه الله عز وجل لا يقول أنا أكره الذي حرم هذا، هذا اللي حرمه ما عنده السالفة. ابتلي بالزنا لا يقول أنا أكره تحريم الزنا، مش تحريم، خلى الناس تأخذ حريتها، نقول لا، الحرية لها حدود، الذي جعلك حرا هو الذي حرم عليك هذا وأحل لك هذا، لأنه أعلم بما يصلحك. فإذا الحرية ليست مفهوم يفرضه عقل الإنسان على نفسه، إنما هو مفهوم يدركه الخالق الذي خلقك فسواك فعدلك وجعلك على أحسن صورة. فإذا لا يحمل الإنسان كراهة بعض الأشياء، فعل بعض الأشياء، أن يكون ذلك كرها في قلبه، سواء لشيء مأمور به أو منهي عنه. إنسان نسأل الله العافية ابتلي بأنه ربما ما يصوم، لكن لا تقول أنا أكره اللي فرض الصيام. ولذلك الله عز وجل قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا كراهة ما أنزل الله عز وجل سبب لإحباط العمل، فليحذر الإنسان أن يكره شيئا مما أنزله الله. إذا ابتلي بشيء من المعاصي أو بشيء من التفريط بشيء من الواجبات لا يحمله ذلك على كراهة ذلك، إنما يقول أسأل الله عز وجل إن الله يعينني على تجاوز هذا الشيء، وأن الله يحبب إلي الإيمان ويزينه في قلبي ويكره إلي الكفر والفسوق والعصيان ويجعلني من عباده الراشدين. كذلك مما يحبط العمل اتباع ما أسخط الله. بعض الناس نسأل الله العافية من شدة فعله للمعاصي تتولد عنده حالة أن كل شيء ممنوع يرغب فيه. هذا نسأل الله العافية ممن اتبع ما أسخط الله، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. فالذي يتتبع معاصي الله ويفعلها هو ممن حبط عمله. فإذا ابتليت بشيء من هذا فاسأل الله عز وجل العافية والإعانة على تركه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فمن المجاهرة أن يفعل العبد عمل معصية وذنب في الليل وقد ستره الله، ويصبح يكشف ستر الله عليه. يأتي فلان: ما تدري وش سويت البارح، فعلت كذا وفعلت كذا، هذا كشف ستر الله عليه. فعلى الإنسان أن لا يتتبع ما أسخط الله، وأن لا يكره رضوانه، بل يتتبع مرضات الله وما يحبه الله عز وجل، ويفعل الأسباب التي تقربه إلى رضوان الله وإلى الإيمان والعمل الصالح. فإن ما يحبط العمل يكون خسرانا على العبد وبعدا عن رحمة الله عز وجل. فهذه أيها الإخوة أشياء مما تكون سببا لإحباط العمل الذي يجب على الإنسان أن يتقيها ليسلم بذلك عمله، وليلقى الله عز وجل بأعمال يرضى الله عز وجل عن العبد بسببها. فإن الله عز وجل يحب من عبده العمل الصالح، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وش الثمرة؟ قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولا إن سألني لا أعطينه، ولا إن استعاذني لا أعيذنه. هذه كلها ثمرات العمل الصالح الذي يرجو الإنسان بها مرضات الله عز وجل. أما الأسباب، أما الأعمال التي كذلك يجب على الإنسان أن يتقيها في عمله لكنها محبطة لذلك العمل، كيسير الرياء، ولا نقول الرياء، لأن الرياء إذا عظم في قلب الإنسان فإنه يحبط عمله، وهذا ربما يصعب أن يكون في قلب الإنسان، في قلب المؤمن، فإن يسير الرياء يحبط العمل. والرياء مأخوذ من الرؤية، لأن الإنسان يقصد بعمله رؤية الناس ليمدحوه ويثنوا عليه، فالرياء محبط للعمل. قال جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: أن يقوم الرجل فيحسن صلاته من رؤية الناس إليه. كذلك من الرياء أن يقصد بعمله إسماع الغير، من صدقة، من عمل صالح أو غيره. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به. الذي يقصد بعمله إسماع الآخرين ليرائيهم، هذا إنما الأعمال بالنيات. وذلك الله عز وجل قال: من عمل، قال جل وعلا: فمن ك... لا في عزبت عني الآية، لكن إن شاء الله تأتي. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهؤلاء في أهل الرياء الذين يراؤون ويقصدون بعملهم الحياة الدنيا وما يأتيهم بها من كسب، وبالمناسبة هذا من باب الفائدة الاستطرادية أن الرياء محبط للعمل، لكن هل هو محبط لكل العمل؟ نقول الرياء إن كان الباعث للعمل من أصله الرياء، فلا شك أن العمل حابط، ولا يقبل الله عز وجل من عبد عمل عملا يرائي به الخلق حتى ولو توبة. نقول حتى التوبة، وذلك من شروط التوبة النصوح الإخلاص لله عز وجل. ربما يظهر التوبة ويعلم بها لكي يكسب بذلك بعض المصالح. هذا إيش؟ من قام به من قام بالعمل مرائيا من أصله فهذا لا يقبل الله عز وجل. أما من عمل عملا ثم طرأ عليه الرياء واستسلم له، قام يصلي، قام يعمل أي عمل ثم طرأ عليه الرياء فاستسلم له، نقول هذا إن كان العمل الذي طرأ عليه الرياء مما ينبني آخره على أوله، يعني بعضه على بعض، فهذا لا شك أن العمل يبطل كله. إنسان قام يصلي ركعتين، أول ركعة لله ما يريد فيها إلا وجه الله، ثاني ركعة شعر بأناس دخلوا فصار يحسنها لأجل إيش؟ أن يمدح ويثنى عليه عند هؤلاء، فهذا إيش؟ لا يقبل الله منه العمل، مع أن أول صلاته كانت لله، لكن طرأ عليه الرياء فأخذ به، لأن هذا العمل ينبني بعضه على بعض. لكن إذا كان العمل لا ينبني بعضه على بعض فإنما خلا من الرياء صحيح، وما ركن إليه الرياء فإنه باطل. كالذي عنده 100 دينار يريد أن يتصدق بها، 50 دينار لله أعطاها، والخمسين الأخرى طرأ عليه الرياء فدفعها رياء وسمعة، نقول الأولى صحيحة مقبولة والثانية غير صحيحة. هذه حالة ثانية من أحوال دخول الرياء على العمل. الحالة الثالثة أن يأتي العمل، أن يأتي الرياء على العمل لكن لا يزال العبد يدافعه حتى تنقض العبادة، فهذا لا أثر للرياء فيها. إنسان قام يصلي ثم خطر بباله شيء من الرياء ولم يستسلم له بل صار يدافعه، فهذا بإذن الله ربما حتى يؤجر على هذه المدافعة وعدم الركون لهذا الذنب. إذن أول ما يحبط الأعمال، أول ما يحبط العمل هو الرياء، وعلى المرء أن يحذره ويكون في إقباله إلى الله عز وجل خالصا لوجهه الكريم، لا يبتغي به إلا وجه الله. ولذلك جاء في الحديث إن الله لا يقبل ما لا يقبل من العمل إلا ما كان إيش؟ خالصا لوجهه، خالصا له وابتغي به وجه الله. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجته قال اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. فالرياء يحذر منه الإنسان، لأن الرياء صوره كثيرة، ولذلك قال بعض السلف الرياء كما يدخل في العمل يدخل في ترك العمل. يعني إيش؟ ممكن أن الرياء يبعثك على العمل، يعني تقوم مرائي للناس، كذلك من الرياء أن تترك العمل لأجل الناس. لا تترك العمل، ما كان لله اعمله. وهناك دواء أشار إليه أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى للرياء، في كيفية دفع الرياء. إذا خطر على قلبك لك أنك تدفع بهذا الشيء، أن ما تقوم به من عمل تبتغي به وجه الله، فإذا خطر على بالك الرياء فقل لا، خل الناس يعرفون لكي يقتدون ويفعلون مثل عملي، فتكون بهذا إيش؟ بدل ما خطر عليك الرياء صرت داعية للخير، فهذا دواء ناجع بإذن الله. ولذلك الإنسان ربما يخفي عمله خشية الرياء، وهي في الحقيقة ليس فيها رياء، إنما هي أوهام يقذفها الشيطان في قلب الإنسان لربما ربما يوهن عزائم الآخرين ولم يكن داعية في هذا العمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. في ملأ من الصحابة، لأنه يخاطبهم، قال: من أصبح منكم اليوم عاد مريضا؟ قال: أنا. قال: من أصبح منكم اليوم تبع جنازة؟ قال: أنا. قال: من أصبح منكم اليوم تصدق؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، أو عبد إلا دخل الجنة. فإذا العمل إذا وجدت من نفسك طروء الرياء فيه فاجعله دعوة للخير، وبه إن شاء الله تسلم على عملك. كذلك مما يبطل العمل دون سائر الأعمال وهو محبط للعمل، لهذا العمل بخاصته، المن في العطاء، سواء كان على ذلك على وجه الهدية أو على وجه الصدقة أو على أي وجه يرجو به الإنسان ثواب الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فإن من الناس من يمن في عطائه ومن يمن في هديته فيؤذي بذلك أحيا كثر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: فتلاها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فقلت: يا رسول الله، خابوا وخسروا، من هم؟ قال: المنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمسبل. إذن هذا محبط لعمله، فإذا تصدقت فاشكر الله عز وجل أن جعل في يدك ما تتصدق به، واشكر الله عز وجل أن هيأ لك من تعطيه صدقتك. فمن الناس من يكون عنده الصدقة لكن ما يجد من يأخذها، فهذه من نعم الله عز وجل التي توجب على العبد شكر نعمه دون إيش؟ دون أن تكون سببا لإحباط عمله في هذا العمل. كذلك من محبطات العمل التألي على الله، التألي على شيء من حقوقه الخاصة، كالتألي على الله، يعني الحلف على الله بعدم المغفرة لفلان. وتعرفون الحديث الذي في صحيح مسلم أن رجلا كان من بني إسرائيل يرى أخاه على الذنب فينهاه، ويراه في الغد على الذنب فينهاه، حتى رآه ذات مرة فقال: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر فلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. لأن تعدى حدوده، تعدى حقوقه، تناول حق الله الخاص. مثله لو واحد تألى على الله أن لا يرزق فلان الله، والله الذي لا فلان ما يرزق الله. ليه؟ الرزق رزق الله عندك، ما من دابة إلا على الله رزقها. فلا تتعدى حدودك لتنال من حدود الله الخاصة، فإن هذا من سبب لإحباط العمل، فعلى الإنسان أن يحذر من ذلك. كذلك من أسباب إحباط العمل التي توجب على الإنسان أن يتقيها ترك صلاة العصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فعلى الإنسان أن يحرص على صلاة العصر، لأنها الصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. كذلك من أسباب إحباط العمل، نسأل الله العافية، انتهاك محارم الله في الخلوات. الخلوات هي سر بين العبد وربه، فعلى الإنسان أن يتقي الله في هذا السر ولا يفشيه. فلا تتعدى حدود الله ومحارمه في خلواتك. وربما أصلح الله لك العمل والسريرة بسبب إيش؟ صدقك في السر مع الله. ولذلك جاء في حديث ثوبان عند النسائي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. فقال يا رسول الله: صفهم لنا، جلهم لنا حتى لا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال من جملتهم، قال: وقوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فانظر يا أخي، ما المحارم التي تنتهكها في خلواتك؟ ربما يكون في هذه الأجهزة شر عظيم، يأتي الإنسان ما يعلم به إلا الله عز وجل، فإذا انتهكتها احذر على عملك أن يحبط بسبب هذا الأمر. فكن مراقبا لله عز وجل. هذه الأجهزة التي ابتلي فيها المسلمون هي سلاح ذو حدين، وهي للخطر أقرب. فعلى الإنسان أن يراقب الله فيها وأن يحفظ حدود الله حتى يحفظ الله عز وجل عليه محارمه. وإذا وجد من نفسه داع لهذا الشيء فليرفع أكف الضراعة إلى الله وليسأله الإعانة بالبعد عن هذا الشيء، يتضرع إلى الله: اللهم لا تجعلها فتنة لي، اللهم اصرفني عنها واصرفها عني، اللهم أني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم حسن سريرتي واجعلها خيرا من علانيتي. بهذا إن شاء الله ينال الإنسان مرضاة الله عز وجل. هذا ما أردنا بيانه في هذه المحاضرة، شيئا من أسباب محبطات العمل سائره التي يجب على الإنسان أن يتقيها، وكذلك ما يكون من حبط العمل وإبطال العمل ذاته دون سائر عمل ابن آدم. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يقينا شرور أنفسنا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.